أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد انتهينا من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وتقليل مطلقاته به، وكذلك الحال بالنسبة إلى السنة. بقي هنا مجموعة من الشبهات حول هذه المسألة. الشبهة الأولى أن الكتاب قطعي السند والخبر زني السند، فكيف يعقل يكون الزني معارضا للقطعي فضلا عن تقديمه عليه؟ والجواب عن هذه الشبهة أنه لا تنافي بين سند الكتاب وسند الخبر، ولا مانع من صدور الخبر أيضا، لا مانع من ذلك، فإن صدور العام والخاص لا تنافي بينهما، لا تنافي بين صدور الخاص والعام معا، فإذا لا تنافي بين سند الكتاب القطعي وبين سند الخبر، لا تنافي بينهما، والتنافي بينهما في موردين: المورد الأول التنافي بين دليل حجية سند الخبر وبين دليل حجية دلالة الكتاب، فإن دلالة الكتاب ظنية فحجيتها بحاجة إلى دليل، فإذا يقع التنافي بين دليل حجية دلالة الكتاب من عموم أو إطلاق وبين دليل حجية سند الخبر. المورد الثاني التنافي والتعارض بين دلالة الخبر وبين دلالة الكتاب، فإن كلتا الدلالتين زنية وبحاجة إلى دليل، فإذا يقع التعارض والتنافي بين دلالة الخبر وبين دلالة الكتاب، فالتنافي في أحد هذين الموردين. وأما المورد الأول فقد تقدم الكلام فيه، وسوف يأتي بحثه تفصيلا في مبحث التعادل والترجيح. أن دليل حجية سند الخبر وارد على دليل حجية دلالة الكتاب، فإن حجية عموم الكتاب مقيدة بعدم ورود التخصيص عليه، فإذا كانت حجيته مقيدة بعدم ورود التخصيص عليه، فإذا ورد التخصيص عليه فهو رافع لموضوع العام بارتفاع قيده وجدانا. وهذا معنى أن دليل حجية سند الخبر وارد على دليل حجية دلالة الكتاب، فإن دليل حجية دلالة الكتاب مقيد، ودليل حجية سند الخبر رافع لموضوع دليل حجية الكتاب بارتفاع قيده وجدانا، فإن حجية عموم العام مقيدة بعدم ورود التخصيص عليه، فإذا ورد التخصيص عليه فهو رافع لموضوع الحجية بارتفاع قيده وجدانا، فإن عدم ورود التخصيص يبدل بورود التخصيص عليه، فلهذا يكون التقديم من باب الورود. وأما المورد الثاني فأيضا تقدم أن الخبر بما أنه خاص، دلالة الخبر بما أنها خاصة، ودلالة الكتاب بما أنها عامة، والخاص بنظر العرف قرينة على العام. فإذا دل الدليل على حجية الخاص فهو يسمح أن يكون قرينة للتصرف في العام. ولبيان المراد الجدي النهائي منه، بيان المراد الجدي النهائي منه، فيكون التقديم من باب القرينية. فالخاص حيث أنه قرينة بنظر العرف على العام، ومفسر للمراد الجدي النهائي منه. فإذا كان حجة فهو يصلح أن يكون قرينة عليه. ومن الواضح أن العرف لا يرى التنافي والتعارض بين القرينة وزيها، ويرى أن القرينة مفسرة لبيان المراد من العام أو من المطلق، فمن أجل ذلك لا تنافي بينهما. فالنتيجة أن التنافي والتعارض في كلا الموردين غير مستقر، ولا يسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند. فالتعارض والتنافي بينهما في كلا الموردين غير مستقر، ويرتفع في المورد الأول بالورود وفي المورد الثاني بالقرينية. الشبهة الثانية أن الدليل على حجية خبر الواحد الإجماع، وحيث إن الإجماع دليل لبي فلا إطلاق له. فإذا الإجماع حيث إنه دليل ربي ولا إطلاق له، فلا يشمل الخبر المخالف للكتاب من الأول، فإن القدر المتيقن منه حجية الأخبار الغير المخالفة للكتاب والسنة. وأما الأخبار المخالفة للكتاب والسنة فشمولها للإجماع من الأول غير معلوم، لأن الإجماع دليل لبي فلا إطلاق له. فإذا لم يكن له إطلاق فالقدر المتيقن منه حجية الأخبار التي لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. والجواب عن هذه الشبهة واضح. أولا أنه لا يكون الدليل على حجية خبر الواحد الإجماع، فالإجماع لا يكون دليلا على حجية خبر الواحد، فإن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد، بل الدليل الوحيد على حجية خبر الواحد السيرة القطعية الجارية بين العقلاء أما بعد بين العقلاء في العمل بأخبار الثقة ومن أجل ذلك إذا كان المخبر ثقة يعمل بخبره ارتكازا بدون سؤال فحجية أخبار الثقة أمر مرتكز في أذهان العقلاء وهذه السيرة ثابتة قبل ورود الشرع والشريعة فإن سيرة العقلاء جارية على العمل بأخبار الثقة في أحكامهم في أمور معاشهم جارية على ذلك وبعد ورود الشارع لم يرد ردع من الشارع عن هذه السيرة ويكفي في إمضاء الشارع لهذه السيرة عدم ورود الرد عنها وحيث لم يرد ردع عن الشارع عن السيرة فإذن هذه السيرة ممضاة شرعا فإذا كانت ممضاة شرعا فهي متلبسة بلباس الدليل الشرعي فإذن تكون سيرة العقلاء دليل شرعي على حجية أخبار الثقة وأن أخبار الثقة حجة وذكرنا في محله أن الروايات التي استدل بها على حجية أخبار الثقة وكذلك الآيات التي استدل بها على حجية أخبار الثقة فمفاد هذه الروايات ليس تأسيسا وكذلك مفاد الآيات ليس تأسيسا بل هو إمزاء وتأكيد وتقرير للسيرة القطعية الجارية بين العقلاء الموافقة للارتكاز النفسي فإذن الدليل اللفظي من الآيات والروايات التي استدل بها على حجية أخبار الثقة أو أخبار العدول فإنه لو تمت دلالة هذه الروايات أو تمت دلالة هذه الآيات على حجية أخبار الثقة فهي تأكيد وإمزاء للسيرة وليس مفادها التأسيس فالنتيجة أن الدليل على حجية أخبار الثقة هي السيرة القطعية من العقلاء وهذه السيرة جارية على العمل بأخبار الثقة سواء أكانت موافقة للكتاب والسنة في الشريعة المقدسة أم لم تكن موافقة للكتاب والسنة في الشريعة المقدسة فإذا لا أصل لهذا الإشكال الشبهة الثالثة قد ورد في مجموعة من الروايات أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل أو لم أقله ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. فهذه المجموعة من الروايات تنص بوضوح على أن الخبر المخالف للكتاب والسنة أو غير الموافق للكتاب والسنة فهو ليس بحجة، فهو زخرف وباطل. وفي بعضها لم أقله وأقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. فإن هذه الصحيحة تدل بوضوح أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف ليس بحجة. منها صحيحة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله. فإن هذه الصحيحة موضحة الدلالة على أن الحديث الذي جاء وكان غير موافق لكتاب الله ومخالفا لم يصدر من العلم عليهم السلام ولا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل ثوب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ومنها غيرها من الروايات التي تدل على أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل بألسنة مختلفة. وهذه الروايات على طائفتين، إحدى الطائفتين قد أخذ في لسانها عدم موافقة الكتاب، ما لا يوافق الكتاب فهو زخرف وباطل. والطائفة الأخرى قد أخذ في لسانها ما يخالف الكتاب، ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله فهو زخرف. فإذن الوارد في هذه الروايات عنوان عدم موافقة الكتاب وعنوان مخالفة الكتاب. الظاهر أن المراد من عدم موافقة الكتاب هو مخالفة الكتاب، فلا فرق بين العنوانين، بين عنوان ما يخالف الكتاب وعنوان ما لا يوافق الكتاب. فكذا العنوانين حاكيان عن شيء واحد، وهو الحديث الذي لا يكون مخالفا لمزمون الكتاب ومزمون السنة، لكن قد يعبر عنه بالمخالف وقد يعبر عنه بعدم الموافق. والوجه في ذلك، فإذا فرزنا أن الكتاب في المسألة موجود، فالرواية في هذه المسألة لا تخلو، إما أن تكون موافقة للكتاب أو تكون مخالفة له، ولا يتصور شق ثالث بأن لا تكون موافقة ولا مخالفة. الشق الثالث غير متصور، فإن الكتاب موجود في هذه المسألة، فالرواية فيها لا تخلو، إما أن تكون موافقة للكتاب أو تكون مخالفة له، ولا يتصور شق ثالث بأن لا تكون موافقة ولا مخالفة. فالشق الثالث غير متصور إلا من باب السالب بانتفاء الموضوع، والسالب بانتفاء الموضوع ليست بقضية لا حقيقة وواقعا ولا وزعا بنزل العرف، وإن جعلت المناطق القضية السالبة بانتفاء الموضوع قضية، وجعلت قضية السالبة على قسمين، السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع، والسعازة مجرد استلاح من المناطق ولا واقع موضوعي لها، ولا واقع موضوعي لهذا الاستلاح. فإن القضية السالبة بانتفاء الموضوع ليست قضية واقعا وحقيقة، لأن القضية مركبة من العناصر الثلاثة: العنصر الأول الموضوع، العنصر الثاني المحمول، العنصر الثالث النسبة بينهما. فإن النسبة متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها، وشخص وجود طرفيها من المقومات الذاتية للنسبة، وبمثابة الجنس والفصل للنوع. فكيف تعقل أن تكون القضية مركبة من المحمول والنسبة فقط بدون الموضوع؟ هذا غير معقول. فالقضية السالبة بانتفاء الموضوع غير معقول في نفسها، لا واقع موضوعي لها، ومجرد لقلقة اللسان لا واقع موضوعي لها. فإن النسبة متقومة بشخص وجود طرفيها، ووجود طرفيها من المقومات الذاتية للنسبة، ولهذا إذا كان طرفاها في الخارج فالنسبة خارجية، وإذا كان طرفاها في الذهن فالنسبة ذهنية، ولا وجود للنسبة إلا بوجود طرفيها، ولا ذات للنسبة إلا بذات طرفيها. ومن هنا قلنا أن الجامع الحقيقي لا يتصور بين أنحاء النسب، فإن أنحاء النسب جميعا متباينات بالذات والذاتيات، فإن ذات النسبة وجود طرفيها، ووجود طرفي كل نسبة مباين لوجود طرفي نسبة الآخر، لأن كل وجود مباين لوجود آخر، سواء كان وجودا ذهنيا أو وجودا عينيا أو وجودا لفظيا، فكل وجود مباين لوجود آخر، فكل نسبة مباينة لنسبة أخرى. ومن هنا قلنا أن المعنى الحرفي ليس له تقرر ماهوي، قد يوجد في الخارج وقد يوجد في الذهن، بل المعنى الحرفي بنفسه في الذهن لا بوجوده، وبنفسه في الخارج لا بوجوده، على تفصيل تقدم فيه مبحث الحروف وذكرنا هناك. أما وزعا فلا شبهة في أن كلمة ليس موضوع للنسبة، للنسبة المتقومة ذاتا بين المسلوب والمسلوب عن ومتقومة بهما، فكلمة ليس موضوع بإزاء هذه النسبة. وتدل على هذه النسبة المتقومة ذاتا بوجود شخص طرفيها، وهما المسلوب والمسلوب عن. ولا يعقل أن تكون كلمة ليس موضوعة للدلالة على سلب النسبة، إذ معنى ذلك أن كلمة ليس تدل على تهديم القضية لا على انعقاد القضية. فلو كانت كلمة ليس موضوعة لسلب النسبة، معناه أنها تدل على تهديم القضية، فإن القضية متقومة للنسبة. فلو كان معنى الموضوع لكلمة ليس سلب النسبة، معناه تهديم القضية لا انعقادها، انعقاد القضية، فإذا كلمة ليست موضوعة لسلب النسبة، بل موضوعة بإزاء النسبة المتقومة ذاتا بين المسلوب والمسلوب عن. وعلى هذا فلا فرق بين العنوانين، وهما يحكيان عن معنى واحد، بين ما يخالف الكتاب والسنة وبين ما لا يوافق الكتاب والسنة، وكلاهما بمعنى واحد. هذا كله في مزمون الروايات. فإذا يقول كلام في المراد من المخالفة، هل المراد من المخالفة في هذه الروايات يشمل جميع مخالف الكتاب والسنة سواء كانت المخالفة بالعموم بالخصوص المطلق أو بالعموم والخصوص من وجه أو بالتباين نتكلم فيه.